الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث عشر من الأمور التمهيدية. انتقاد معروف. إشكالات ذكرنا بعض هذه الإشكالات في الأجزاء السابقة. هنا انتقاد معروف عند الاقتصاديين وغير الاقتصاديين. تبين مما تقدم معالم الاقتصاد الديني ولا سيما الإسلامي منه، وما وضوح الأمر في أهدافه ومبادئه ووسائله، فقد انتقد بعضهم الاقتصاد بعض الاقتصاديين تأثير الدين على الأداء الاقتصادي، حيث الآثار وجعل أسئلة وذكروا أسئلة على ذلك، لا سيما في الآونة الأخيرة. ذكرنا بعضا منها في الجزء الأول. ومن تلك الأسئلة: هل يجب المزج بين الاقتصاد والدين؟ الاقتصاد علمه مادي، موضوعه مادي، الدين روحاني. أو بتعبير أوضح وأكثر تحديدا: هل يمكن أن يكون الإسلام مفيدا بالتنمية الاقتصادية، أو إنه يبطئ النمو الاقتصادي؟ الدين هل يبطئ النمو الاقتصادي، أو إنه هو له أثر بالتنمية حينئذ؟ إن بحث هذه الناحية بالتفصيل لا بد يدخل ضمن موضوع بحثنا، فذكرنا في ضمن بحوثنا ما يمكن استفادة الجواب عنه. إن الجواب العام على جميع تلك الانتقادات، لا سيما ما ادعي بالسؤال المهم المجبور، يرجع إلى الإغفال عن المشكلة الاستراتيجية التي تعانيها الدول الإسلامية بأجمعها، وعدم وجود رؤية كاملة عن مفهوم الاقتصاد الإسلامي ونظامه، والوقوع في أحضان الاقتصاد المادي ومذاهبه التي سلب الفكر من مفكر المسلمين، كما أشرنا إلى ذلك في بحوثنا السابقة. وعلى أي حال، فإن الجزء الأساسي الاستراتيجي المهم في أي نظام اقتصادي هو المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الشعوب والمجتمعات والحكومات في العالم الثالث، التي جعلت الاقتصاد المادي الحر هو المثال الذي يحتذى به في كل العالم. وهذا هو الذي أدى إلى تعقيد المشاكل وتشعبها في تلك البلدان، مما هو معروف عند المثقفين. ومن هنا أرجع العديد من الباحثين الفقر النسبي للمسلمين إلى معتقداتهم. تسأل أي مسلم يقول أن الدين هو الذي أجاب لنا الفقر هذا. لما لا يوجد الفقر في الدول الغربية والدول الرأسمالية؟ بالرغم من أن ماركوس نولاند، وهو اقتصادي يعمل في معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن، يؤكد أن هذه الرؤية القديمة خاطئة، أن الدين هو الذي أوجب البؤس والفقر، هذا اقتصادي أمريكي معروف ينكر هذا، فإنه ليس هناك شيء كامن في هذه المجتمعات الإسلامية يفرض عليها سوء الأداء، بل إن الإسلام يحض على النمو حينئذ. الإسلام لم يقصر في أنه يحث على العمل ويحض الناس على النمو حينئذ. وقد ذكرنا عند بحث دور الدين في الاقتصاد أنهم قالوا يجب التمييز بين الاقتصاد كعلم وبين النظام الاقتصادي. الاقتصاد كعلم من العلوم شيء، والنظام الاقتصادي شيء آخر. فإن الأخير يجب أن يبحث كفكر قائم على أيديولوجية، في حين يجب النظر إلى علم الاقتصاد كعلم نظام معناه فكر، معناه آراء. أما علم كعلم من الاقتصاد كما سائر العلوم، علم الاقتصاد كعلم يعني توليد الثروة والنظام الاقتصادي يتعلق بإدارة توزيع الثروة. العلم كيف تولد الثروة، ثروة. أما النظام الاقتصادي إنما يتعلق بإدارة توزيع الثروة في المجتمع، ويميل إلى حل المشاكل الاقتصادية لمختلف الجماعات بتمكينها من استغلال وسائل الإنتاج والاكتفاء أو تقييدها. وهكذا يضم النظام العناصر الرئيسة التالية: 1- ملكية المال والسلع والثروة، 2- التصرف بالملكية، 3- توزيع الثروة بين أفراد المجتمع. هذا هو النظام الاقتصادي، كيف هذه الأسس ينظمها حينئذ. تمتلك السلع بسبب منافعها، أي ملائمتها لطبيعة الحاجة، لتلبية الحاجة الإنسانية. وتمتلك السلع أي الأصول نتيجة للعمل والوراثة وشراء أو حيازة العقارات للمعيشة، ومنح الحكومات ملكية شيء ما إلى المواطنين، وتحويل المدفوعات أو السلع الممنوحة دون إعطاء شيء بالمقابل. إذا إعطاء شيء مقابل يستلزم الفائدة، والفائدة محرمة في الإسلام. ومن هذا المنظور لا يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي عن النظم الأخرى الاقتصادية إلا في أنواع الملكية وتوزيع الموارد بين عوامل الإنتاج ومختلف الجماعات في المجتمع، وتحديد دور الدولة كما عرفت مفصلا. كما عرفت مبادئ الإسلامية للاقتصاد والتمويل وضوابط كل هذه العوامل، فإنها جميعا ترتكز على الوضوح ورفع الغموض والمعاملة المعادلة والمنصفة للمجتمع مع الحرص على حفظ حقوق الآخرين. وإن كانت هذه المبادئ أخلاقية، ولكنها أخلاق الاقتصاد الإسلامي، خلافاً لاقتصاديات العالم المادي التي أنكرت كل مكرمة أخلاقية إلا ما أحدثت لنفسها أخلاقاً مادية صرفة. وإن تحدث بعض صناع السياسة عن الأخلاق، ما يفتح بارقة أمل علها تكون صادقة، ولكنها ليست صادقة. أخلاق الاقتصاد المادي تابعة للمصالح وليست لأجل أنها مكارم الأخلاق. إن آليات السوق والملكية والمشاريع الخاصة والمصلحة الشخصية والمنافسة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإسلامي، كما هو الحال في نظام السوق الحر. فبعد إنتاج السلع تستهلك أو تستخدم في عملية متابعة الإنتاج من خلال العقدين الرئيسيين المعروفين، وتحديداً البيع والشراء أو التجارة بالمعنى الأعم، والإجارة الذين يمكن أن يدخل فيهما الأفراد، وشركات التضامن والشركات المساهمة. وللقيام بهذه المعاملات بالشكل الملائم يقدم الفقه الإسلامي أنواعاً من العقود مع قواعد تفصيلية، وكانت المزية الجوهرية للاقتصاد والتمويل الإسلاميين هي العدالة من جميع جوانبها، كما أنه يتضمن نظاماً شاملاً من الأخلاق والقيم النبيلة والأحكام التشريعية الحكيمة. وقد بينا لكل مفردة من هذه أمثلة عديدة تقدم ذكرها، وسيأتي بيان ذلك. فإن المبدأ الرئيسي الذي يحكم بالسماح بالتجارة مثلاً شريطة الوفاء ببعض القواعد، وتحريم الربا والقمار والميسر وغيرهما من العقود المحرمة. فقد صنف الشرع الحنيف العقود التي تشمل مختلف المعاملات كعقود معاوضة مثل البيع والتجارة، وعقود غير معاوضة كالقرض، جعل الربح في الأولى دون الثانية لمصالح كثيرة ذكرناها في الجزء الثالث، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. الرابع عشر يأتي بيانه.